Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala sallallahu aleyhi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâ. Amma ba'd, fekulü mellef rahimenallahu ve iyyâh. Bâb-ı s-sâim yud'a li ta'amin felyekul inni sâim. Ma'an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu yablugu bin Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle izâ du'ya ahadukum ila ta'amin ve huve sâim فليقل إني صائم. هذا يشمل صيام الواجب كما لو كان يقضي من رمضان أو كان عليه كفارة واجبة، ويشمل أيضا صوم التطوع، وأنه لا حرج أن يبين أنه صائم وهو على نيته من أجل أن يطيب قلب أخيه الذي دعاه، يبين لا يقول إني صائم، فإن عذره فذاك، وإلا فإنه يجيب كما في الحديث الآخر أيضا عند مسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. وفي لفظ يدعو بالبركة، لكن يبين عذره في البداية، فإن عذره وإلا فإن الصيام لا يمنع الإجابة، لكنه لا يجب عليه الفطر. إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني يصلي أن يدعو، للرواية الثانية فليدعو بالبركة. إذن قوله أني صائم هذا بيان للعذر، ولكن قد يعذره قد لا يعذره، لكن في الغالب أنه إذا قال أني صائم تركه. يعني بعض العلماء قال هذا في صيام الواجب، أما صيام التطوع فلا يقول أني صائم لأجل إخفاء العمل الصالح، أنه في قول إني صائم إظهار للعمل الصالح. نقول نعم، إخفاء العمل مطلوب، ولكن هنا عارضته مصلحة، وهي إيش؟ تطيب قلب الداعي. هذه مصلحة، لأنه لو أبى أن يجيب لصار في نفس الداعي، ولا سيما إذا كان حريصا على دعوته، لكن إذا بين عذره فإنه يطيب قلبه، هذا على نيته، لأن إخفاء العمل هو الأصل إلا إذا عارضته مصلحة، كما في إبداء الصدقة إذا كان يقتدى به فإظهارها يكون أفضل من أجل الاقتداء. إذا نقول إذا دعي إلى طعام يبدأ ببين عذر، سواء كان صيام فرض أو صيام نفل، يقول إني صائم، فإن عذره وإلا أجاب. وهل يجب عليه الفطر؟ نقول لا، قوله عليه الصلاة والسلام: إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. إذا ليس فيه أمر بالفطر، ولكن إذا كان الداعي حريصا على فطره ويسره ذلك فإنه يستحب له أن يفطر إذا كان صيام نفل، لأنه جاء في حديث حسن ضار عند البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي مع بعض أصحابه فتنحى أحدهم وقال إني صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخاكم قد دعاكم وتكلف لكم فأفطر وصم يوما مكانه. فلا بأس الإنسان أن يفطر لأجل تطيب قلب أخيه وإدخال السرور عليه، ويقضي يوما مكانه، يعني صام يوم الاثنين ودعي، والدعي حريص على إجابتي وعلى حضور الوليمة والأكل، نقول الأفضل أن يجيب وأن يطعم ويصوم يوما مكانه، يصوم يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو أي يوم يشاء. وهذا الصيام على سبيل الاستحباب، أن أصل الصيام الأول مستحب، وهذا فيه أيضا يؤخذ منه مشروعية المحافظة على العمل الصالح، والإنسان إذا فاته عمل صالح لعذر أنه يعوضه ويقضيه، فاته صيام يوم الاثنين من أجل إجابة الدعوة يجمع بين المصلحتين وبين الخير، يجيب الدعوة ويدخل السرور على أخيه المسلم، لأن إدخال السرور من الأعمال الصالحة العظيمة، فيجيب الدعوة يدخل السرور على قلب أخيه ويعوض، يصوم يوما آخر عن ذلك اليوم الذي أفطره. هل إذا كان مفطرا فليطعم، هل هذا على سبيل الوجوب أنه يجب على المدعو أن يطعم؟ أقول على سبيل الاستحباب، فليطعم أي على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأنه جاء حديث عند مسلم فإن شاء أكل وإن شاء ترك، من دعى طعام فليجب، فإن شاء أكل أو طعم وإن شاء ترك. الإنسان قد يدعى إلى طعام ولا يشتهيه، أو يكون قد أكل قريبا فلا يستطيع أن يأكل، لكن بكل حال ينبغي أن يأكل ولو قليلا، ولو بعض الأنواع، يتناول شيئا يسيرا من الأنواع، من أجل ألا يستوحش الداعي، لأن الداعي إذا لم يأكل طعامه استوحش من المدعو وصار في نفسه عليه، كما في قصة إبراهيم عليه السلام لما قدم الطعام ولم يأكلوا، لأنهم ملائكة جاءوا في صور بشر ولم يعلم بذلك عليه السلام، فلما لم يأكلوا ماذا حصل؟ فأوجس منهم خيفة. الإنسان إذا قدم طعامه لشخص ولم يأكل خاف منه، أنه لم يأكل لماذا؟ في نفسه عليه شيء، أنه يتوقع أنه يضمر عداوة، ولذلك امتنع من الأكل. على كل حال الأكل على سبيل الاستحباب، لكن إذا لم يشتهى الطعام فلا يعني يلزم بالأكل، لكن في الغالب أنه يشتهي بعض الأنواع. الطعام في أنواع، هذه خضار، هذه فواكه، هذه كذا، هذه السلطة، هذا كذا، يأكل ولو أشياء خفيفة من أجل تطيب خاطر وقلب الداعي. العرس الإجابة فيها خلاف، منهم يرى أنها سنة مؤكدة، منهم يرى أنها واجبة، ظاهر الحديث دل على الوجوب، إذا دعي ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. لكن دعوة غير العرس عند الجمهور على سبيل الاستحباب، يستحب لو يجيب الدعوة في غير العرس ويجب في العرس إلا لعذر. باب حفظ اللسان للصائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي رواية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث. الرفث ما هو؟ الأصل أن الرفث هو الجماع ومقدماته، لكن المقصود هنا بالرفث الكلام الفاحش، كلام السيء، وهو يطلق أيضا على ذلك، يطلق الرفث على الجماع، كما في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني مقصود الجماع ومقدماته. وقد يطلق أيضا على الكلام الفاحش السيء، وهو المقصود هنا. إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل. الجهل هو فعل ما لا يليق، هو فعل ما لا يليق، يعني نهاه عن الكلام السيء وعن الأفعال السيئة، لا يليق بالصائم أن يفعل، أن يقول أو يفعل ما لا يحل، لأن هذا يجرح الصوم ويؤثر فيه وينقصه من أجله، ولكنه لا يبطله، لأن النهي ليس خاصا بالصوم. والقاعدة أن النهي عن الشيء إذا كان لذات العبادة أبطلها، وإذا كان النهي لا لذات العبادة فإنه لا يبطلها. مثال: النهي عن الأكل والشرب في الصيام نهي عنه لذات العبادة، أما في غير الصيام فيجوز الأكل والشرب، فهذا النهي لذات العبادة فيبطلها. أما النهي عن الغيبة والكذب واللعن وما شبهه، هذا نهي عنه لا لذات العبادة، إنما نهي على سبيل العموم في حال الصيام وفي غيره، فلا يبطلها، لأنه نهي عام فلا يبطل العبادة، لكنه ينقص من الأجر، كما جاء في الحديث عند ابن ماجه وسنده جيد، قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر والتعب. فقد يصوم الإنسان ولا يكون له أجر، يذهب أجر الصيام كله مقابل ما حصل من المعصية، سيئات هذا الكلام الفاحش أو الأفعال المحرمة. فإذا هذه المحرمات تجرح الصيام وتنقص أجره وإن كان لا يبطل. إذا أصبح أحدكم يوما صائما يشمل صيام الفرض والنفل فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه يعني شتمه بالكلام القبيح أو قاتله اعتدى عليه بالفعل فليقل إني صائم. والصواب من أقوال أهل العلم أنه يقولها بصوت مسموع، صوت مرتفع، لأمرين: الأمر الأول من أجل أن يكف نفسه عن المقاتلة، والأمر الثاني أن يكف المقاتل له أو المشاتم، لأنه يستحي إذا علم أنه صائم تأثر واستحيا أن يقاتل رجلا صائما، فربما يكف يعني. وفيه أيضا يعني المصلحة الأولى للشخص أنه يذكر نفسه بصومه حتى يمتنع، والمصلحة الثانية للشخص المقاتل لأجل أن يمتنع. وربما فيه أكثر من ذلك، يعني لو تأملنا الحديث لوجدنا أكثر من ذلك، أنه يقول إني صائم. من الفوائد أيضا أن يدفع الضعف عن نفسه، كأنه يقول أنا قادر على أن أرد عليك قولك هذا أو فعلك، ولكني أتركه لأجل حفظ صومي. يدفع عن نفسه الضعف والخبر والعجز عن الرد، لأن النفس تعبى أن تستضعف، هذه طبيعة في بني آدم. إذا اعتدى عليه أحد فإن الفطرة تدفعه للرد والانتصار، فهو يعني يدفع هذا الظن السيء به، فإنه ما ترك الدفع ضعفا ولا جبنا ولا عجزا، إنما تركه مع القدرة لأجل حفظ صومه. باب فضل الصيام. وجاء حديث عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني معناها أن الصيام إنما شرع من أجل التقوى والكف عن المحرمات، فإذا قارف المحرمات كأنه لم يصم، لأن المقصود من الصوم لم يحصل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن الصوم صحيح، أن الإنسان صام يوم من رمضان وحصل فيه غيبة ونميمة وقتال ولعن وشتم، هل يمر بالإعادة؟ لا، نقول صومه صحيح مع نقص الأجر، وقد يذهب الأجر بكلية، لكنه لا يؤمر بقضاء ذلك اليوم لأن الصوم صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه باب فضل الصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل، أي في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا يدل على فضل الصيام، وأن الله سبحانه وتعالى بين أن الصيام هو العمل الوحيد الذي يتولى الله سبحانه وتعالى، الذي تولى الله عز وجل الجزاء عليه بنفسه. كل عمل ابن آدم له، وفي لفظ الحسن بعشر أمثالنا 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي. يعني هذا فيه إشكال، قد يقول قائل: كل الأعمال لله، الصلاة لله، الزكاة لله، الحج لله، كيف قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، مع أن العامل يعمل جميع الأعمال، المؤمن المخلص يعمل كل الأعمال لله تبارك وتعالى. يعني هذا في أقوال العلم يعني في الحكمة من استثناء الصيام، وأقرب الأقوال أنه يفسر بنفس الحديث، أنه جاء في بعض الروايات وسيأتي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا هو السبب في إضافة الصيام إلى الله تبارك وتعالى، لأن الصائم ترك أعظم الشهوات وأشد المحبوبات لله تبارك وتعالى مدة طويلة، مع عدم مع القدرة على تناولها لو شاء بسهولة ولا يعلم بها أحد إلا الله تبارك وتعالى. فالصيام وقت طويل، قد يصوم الإنسان 14 ساعة أو 15 ساعة، قد يكون في الحر الشديد أيام الصيف الحارة الطويلة، والإنسان في غالب اليوم يكون مستخفيا عن الناس في بيته، لو شرب أو أكل ما علم به أحد، ويستطيع أن يأكل ويشرب بكل سهولة ولا يشعر به أحد، بخلاف الصلاة فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أشاهد فلان أشاهد فلان، وهم أن يحرق عليهم بيوتهم، الزكاة يبعث السعاة يأخذونها من الناس، الحج ظاهر علني، وهكذا بقية العبادات ما عدا الصيام فإنه عمل خفي. في أعمال إذا خفي كالوضوء والغسل من الجنابة، هذه أعمال خفية، لكن الصيام أظهر، وقت طويل ومشقة فيه شديدة، وإذاك تدرج الله تعالى في شرعه كما سبق، فهو عمل شاق زمنه طويل فيه امتناع عن أعظم الشهوات وهي الطعام والشراب والنكاح. في أعظم من هذه؟ هذه هي أصول الشهوات، الطعام والشراب والنكاح، هذه هي أعظم الشهوات، يمتنع عنها مع القدرة على مباشرتها لو شاء لله تبارك وتعالى. إذن هذا ابتلاء عظيم وعمل يحب الله جل وعلا ويتولى الجزاء عليه بنفسه. هذا يدل على أنه يتعدى 700، يعني هذا في بقية الأعمال، حسنة بعشر أمثالها 700 ضعف إلى 700 ضعف، الصيام أكثر بكثير، لأن الله سبحانه وتعالى تولى الجزاء عليه بنفسه، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وهو ذو الفضل العظيم جل وعلا، فإنه يجزي بغير حساب، كما قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام يظهر فيه الصبر ظهورا جليا، لأن الصيام هو صبر كف عن الشهوات المحبوبة في هذا الوقت الطويل، يتضور الصائم جوعا وعطشا في بعض الأيام الطويلة والماء بين يديه وليس عنده أحد، ولكنه لا يشربه أبدا، ويجد اللذة العظيمة في الامتناع عن هذه المحبوبات لوجه الله تبارك وتعالى. ثم بين عليه الصلاة والسلام وأقسم على هذا الأمر تأكيدا، والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام لخلفة، وفي اللفظ الآخر لخلوف، خلوف بضم الخاف بضم الخاء واللام، بعض الناس ينطقها بفتح الخاء وهذا خطأ، يقول خلوف، لا الصواب خلوف، يعني ما يتخلف من فم الصائم ويظهر من الرائحة الكريهة بسبب الصيام وطول البعد عن الطعام، هذه الرائحة الكريهة عند البشر هذه رائحة محبوبة عند الله لأنها من أثر طاعة. استنبط بعض العلماء من هذا أنه لا يشرع السواك للصائم بعد الزوال، لكن هذا الاستنباط ليس بصحيح لكثرة الحديث الواردة في السواك، ولم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام الصائم من السواك ولو كان مشروعا لاستثنى. ورد الحديث ضعيف: تسوكوا بالغداة ولا تسوكوا بالعشي، حديث ضعيف جدا فلا يعني يلتفت إليه، ولا حديث على عمومه. لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي الصحيحين وعند أحمد عند كل وضوء، فيشمل جميع الصلوات: صلاة العصر والظهر والعصر وهكذا. فالأصل مشروعية السواك. ثم أيضا نقول هذه الرائحة الكريهة هي من المعدة، تنبعث من فدان الخلو والطعام، فالسواك لا يزيلها بالكلية، وإن كان يخفف ولكنه لا يزيلها بالكلية. بعضهم قاسوا على دم الشهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تغسيل الشهداء يدفنون بدمائهم لأجل أن يبعثوا عليها، وأن تكون شاهدا لهم على أنهم استشهدوا في سبيل الله. نقول أولا أن دم الشهيد فيه نص بالنهي عن تغسيل الشهداء، ولو كان الخلوف مثله لورد فيه نص بالنهي عن السواك، هذا واحد. الأمر الثاني أن دم الشهيد سيبقى لأنه مات على هذه الصفة، ومن مات على شيء بعث عليه، لكن هذا الخلوف سيذهب متى؟ إذا أفطر. فقياس الخلوف على دم الشهيد قياس مع الفارق، لأن هذا يذهب وذاك يبقى، فتبين أن القياس مع الفارق. إذن نقول الأصل أن الحديث عامة في مشروعية السواك في كل وقت، وهذا الحديث ليس ظاهرا في التخصيص، فلا تخصص هذه الحديث العامة الكثيرة إلا بدليل واضح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. جنة فسرت بأمرين: الأمر الأول أنه جنة من النار كما جاء مرفوعا عند الترمذي، الصيام جنة من النار، يعني أنه يمنع أو يقي صاحبه من عذاب النار لما يحصل له من الأجر العظيم بسبب الصيام. والتفسير الثاني أنه جنة في الدنيا، أي يجتن به من الذنوب والمعاصي، لأن الصيام يورث التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم في الغالب يمنع صاحبه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، فهو جنة في الدنيا من الذنوب وجنة في الآخرة من النار. والجنة ما يجتن به ويستتر به، من كلمة جن وجنين وجنة كل ما أخذ من الاستتار، الجنين سمي بذلك لأنه مستتر في بطن الأم، الجنة لأن الأغصان ملتفة تغطي ما تحتها، والجن سموا بذلك لأنهم مستترون لا يرون، فكلمة جنة وجنين كلها مأخوذة من الاستتار. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب. والنهي عن الرفث والصخب، الصخب ورفع الصوت بالكلام السيء، الرفث هو الكلام السيء، والصخب رفع الصوت به، يعني الصخب أشد. إذا كان يحرم التلفظ بالكلام السيء فكيف برفع الصوت به؟ والنهي عن هذا عن الكلام السيء ليس خاصا بالصيام، ولكنه يكون فيه آكد. يعني قد يقول أحد: لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرفث والسخب في سؤال وارد قد يقول قائل: فإن بدئت به هل يجوز أن أرد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم، رواه مسلم. يعني أجاز للمظلوم أن يرد، والله سبحانه وتعالى أذن له كذلك في كتابه في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالسؤال هنا: إذا ظلم الصائم هل له أن يرد؟ الجواب بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يعني ماذا يفهم منه؟ أنه لا يرد حتى لو ظلم، حتى مع جواز الرد في الأصل، لكنه لا يجوز للصائم، بل يجب عليه أن يمتنع. لماذا؟ لأنه في الغالب إذا رد ما الذي يحصل؟ هيستدرج، قد يزيد، فمنع من الرد سدا للباب. لكن لو رد بكلمة واحدة، نفس الكلمة، قال له: يا خبيث، قال: أنت الخبيث، يعني نفس الكلمة، الله أعلم أنه لا يأثر إذا لم يتعدى، لأن هذا في الأصل مباح، لكنه أكد على الصائم عدم الدخول في هذه المهاترات والمشاتمات، لأنه في الغالب أن الإنسان يزيد ويستدرج يغضب، لأن المشاتم سيغضبه فيرد بأكثر في الكلام أو يرد بأكثر في الفعل. لو ضرب ضربة متوسطة ماذا يصنع؟ سيرد ضربة أقوى منها لأنه غضب ويريد أن ينتصر. فمن الذي سيضرب مثل ما ضرب؟ هذا بعيد. فلذلك يمنع الصائم سدا للباب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يقول بصوت مرتفع كما سبق: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر: فرح بفطره، يفرح بأمرين عند الفطر: الأول بتمام العبادة وثبوت الأجر بإذن الله، والأمر الثاني بطعامه وشرابه. إذا أفطر فرح بفطره، الفطر يطلق على تمام العبادة، يطلق على ما يفطر عليه، يفرح بطعامه وشرابه، لأن هذا من طبيعة النفس، أنها إذا منعت من محبوب ثم أبيح لها أنها تفرح به. ولا حرج إنسان أن يفرح إذا أذن المغرب أنه يفرح بالأكل والشرب، هذه شهوة ولذة، فلا حرج عليه أن يفرح بذلك. فهي فرحتان: فرحة دينية، فرحة دنيوية. فرحة دينية بنهاية العبادة وتمام العمل الصالح، وفرحة دنيوية بالطعام والشراب. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولا شك أن الفرحة الثانية أعظم، أنه يفرح فرحة عظيمة لا ترتد ولا تنقطع، أنه يفرح بهذا الثواب العظيم الذي يدخل به الجنة ويسعد بها. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأله تبارك وتعالى أن يثبتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثاله إلى 700 ضعف. هذا أقل تضعيف العشر، الحسنة 10 أمثالها، هذا أقل شيء، وقد يزيد إلى 700 ضعف، وقد يتعدى 700 لأسباب كثيرة، من أسباب تتعلق بالعامل، ومن أسباب تتعلق بالعمل، ومن أسباب تتعلق بالزمان، ومن أسباب تتعلق بالمكان والحال إلى غير ذلك. أسباب التضعيف كثيرة، لكن أقل شيء العشر. إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. هذا هو التعليل الذي ذكر الله تعالى في هذا الحديث من سبب التضعيف، فلا ينبغي العدول عنه. يعني بعض العلماء يذكر أسباب ليس عليها دليل، هذا مأخوذ من نفس الحديث أن الله تعالى تولى الجزاء من أجل امتناع الصائم عن أعظم المحبوبات لله تبارك وتعالى مع القدرة على تناولها. يدع شهوته، ما المراد بالشهوة؟ المراد بها شهوة الجماع والإنزال، لقوله عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ إلى آخر الحديث. الصحابة سموا الجماع شهوة. فمن هنا يؤخذ من هذا الحديث أن من تعمد الإنزال في رمضان أنه يفطر، وهذه مسألة خلافية. بعض العلماء يرى أنه لا يفطر إلا بالجماع، وأما إذا أنزل بغير الجماع أنه لا يفطر، لكن هذا قول ضعيف. صواب أنه يفطر بالإنزال، لأن خروج المني فيه شهوة، فيه شهوة سواء كان الجماع أو بدون جماع، كما لو استمنى بيده فإن هذه أيضا شهوة وإن كانت دون الجماع، لكنها شهوة، الإنزال شهوة. فإذا تعمد الإنزال بأي طريقة، سواء بالفعل أو حتى بالنظر، إذا نظر إلى صور فاتنة وكرر النظر حتى أنزل فإنه يفطر ويجب عليه القضاء. حتى التفكير، لو أنه صار يفكر في مشاهد رآها من قبل أو فيما يكون بينه وبين أهله وهو شديد الشهوة ويغلب على ظنه أنه سينزل، وتعمد التفكير وأطاله حتى أنزل، فإنه يجب عليه القضاء. لكن لو أنزل بدون اختياره فلا قضاء، كما لو استحلم حال النوم أو مثلا فكر سريعا وما توقع أنه ينزل فأنزل، وهذه حالات نادرة. المقصود أنه إذا تعمد السبب سواء كان بالتفكير أو بالنظر أو بالفعل فإنه يفطر ويجب عليه القضاء، وأما إذا أنزل بدون تعمد فإنه لا قضاء عليه ولا إثم. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وعنه رضي الله عنه أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الرواية التي بعدها: وقال: إذا لقي الله فجزاه فرح، يعني يفرح بجزاء الله وثوابه العظيم على هذه العبادة. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يعني سمي بهذا الاسم لأنه مناسب لحال الصائم، لأن الصائم في الغالب أنه يشعر بالعطش، والعطش يحصل أكثر من الجوع، ولذلك سمي بهذا الاسم باب الريان، يعني إشارة إلى أن من يدخله أنه يرتوي وأنه لا يعطش أبدا، والجزاء من جنس العمل. لما أعطشوا أنفسهم لله في الدنيا جزاهم الله بالري الدائم في جنات النعيم، فهذا باب خاص للصائمين. وهل يدخل منه من صام الفرض فقط اقتصر على رمضان، وإلا يدخل منه؟ لا يدخل منه إلا من أكثر من الصيام. هذا فيه يعني أقوال أهل العلم، وأقرب هذه الأقوال أن الأبواب الخاصة باب الصلاة وباب الصدقة وباب الصيام وباب الجهاد أنه يدخل منها من كان مكثرا من هذا العمل المعين وغلب عليه. فذلك يقول من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، مع أن المسلمين كلهم من أهل الصلاة فالفرض، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد. النبي عليه الصلاة والسلام نوع وهو يخاطب هذه الأمة، يخاطب المسلمين، فنوع هذا من أهل الصيام. ماذا يفهم منه؟ أي أنه مكثر من الصيام، يصوم الفرض ويصوم نوافل كثيرة، هذا من أهل الصلاة مكثر من النوافل حتى غلب عليه هذا العمل. وهذا من أهل الصدقة مكثر من الصدقة، صدقة التطوع مع أداء الزكاة الواجبة. إذن هذا التنويع يدل على أنه متميز في هذا العمل أكثر من غيره، ولا فلا شك أن المسلمين كلهم يصلون ويصومون ويزكون ويتصدقون، فيعني إذن كلهم سيدخلون من جميع الأبواب أو يدعون من جميع الأبواب، لكن هذا فيه إظهار لشرف معين وفضل لمن غلب عليه عمل من هذه الأعمال. إذن هذا في ترغيب وحث على الإكثار من الصيام، صيام النوافل بعد الفرض، لأجل أن يكون ممن يدعى من هذا الباب. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا لإظهار الشرف والفضل، والله سبحانه وتعالى ينعم عباده المؤمنين بأنواع كثيرة من النعيم، ولا شك أن إظهار الشرف والتكريم أنه نوع من النعيم والسرور والرفعة والعز. كما لو دخل شخص مجلسا وهو من الأشراف وصار الناس ينادونه تعال هنا تعال هنا تفضل هنا اجلس هنا، هذا إظهار لشرفه، مع أنه سيجلس في مكان واحد لكن دعاه خمسة وأكثر من الجالسين كل يفسح له ويطلب منه أن يأتي بجواره، فإنهم بهذا أظهروا فضله. لكن يدخل شخص مغمور فلا يناديه أحد ويجلس عند الباب، فرق ولا لا بين الاثنين؟ فرق كبير. هذا ظهر شرفه، فكل من كان حاضر في المجلس عرف الفرق بين الأول والثاني. الأول وجيه محبوب له قيمة وله قدر كل يناديه، والثاني لم ينادي أحد، فرق كبير بين الاثنين، مع أنهم كلهم جلسوا في نفس المجلس وسيتناولون نفس الطعام المقدم ضيافة، لكن هذا جلس في صدر المجلس بعد أن ناداه أكثر من واحد، وذاك جلس في طرف المجلس ولم يناديه أحد. إذن هذا ظهار الشرف. فكذلك هذه الأمور التي تحصل في الآخرة إظهار للشرف. طيب من كان مكثرا من الصلاة ومن الصدقة ومن الصيام ومن الجهاد ينادى من أي باب؟ من جميع الأبواب. وذلك أبو بكر رضي عنه قال يا رسول الله ما على من دعي من هذه الأبواب كلها من ضرورة، يعني ما عليه من ضرر، فاز ونجا، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني سؤال أبو بكر يدل على أنه نادر ولا لا، أنه قليل. قال نعم وأرجو أن تكون منه. لو كان كل مصلي للفرض يدعى، كل من صام كل من صدق الصدقة الواجب والصيام الواجب يدعى، لصار إيش؟ كل الناس يدعون، كل المسلمين يدعون. فلم يكن لسؤال أبي بكر موقع، لأن أبي بكر رضي الله عنه سأل سؤال يعني فيه حرص على هذا الفضل، وقرر النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم وأرجو أن تكون منهم، ما قال أنت منهم، قال أرجو أن تكون منهم، مع فضل أبي بكر رضي الله عنه سبقه إلى جميع الأعمال الصالحة. فهذا هو الراجح من أقوال العلم، أن الذي يدعى هو المكثر من هذا العمل، ومن لم يكثر من أي عمل من الأعمال قد لا يدعى من أي باب لكنه يدخل، ولا لا؟ مسلم جام بالصلاة والصيام والصدقة والحج أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فالرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، سيدخل الجنة، لكن يدخل بدون إيش؟ بدون إشهار، بدون إظهار للفضل، كما أشهر من أكثر من عمل صالح. ما في إشكال أنه كيف لا يدخل ويصلي الفرض، كيف لا يدخل باب الصلاة ويصلي الفرض، كيف لا يدخل باب الريان ويصوم رمضان. لا يعني نقول هو سيدخل، سيدخل الجنة، لكن يدخلها بدون إشهار وبدون إظهار لشرفه وفضله، لأن شرفه دون، إنما يظهر السابقون، يظهر شرف السابقين المكثرين من الأعمال الصالحة. والله سبحانه وتعالى يقول ولكل درجات مما عملوا، لا يستوون. ولذلك العاقل لا يفرط في عمل صالح يقدر عليه، لأن فرصة عظيمة لا تعوض، فأي عمل تطيقه فبادر إليه حتى تفوز بهذا الشرف والفضل العظيم الذي لا يعدله شرف ولا يعدله فضل. وسيندم المفرط أنه كان بالإمكان أن يعمل أعمالا كثيرة تساهل فيها، فإذا رأى من يفضل ويكرم ويرفع ويصدر فإنه يتمنى أنه عمل تلك الأعمال التي كان يقدر عليها، لكنه فرط فيها غفلة وتكاسلا وتشاغلا بملذات الدنيا، ففاتته أعمال عظيمة سهلة لو تنبه لها. نسأل الله التوفيق. باب فضل الصيام في سبيل الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. يعني هذا فضل عظيم. اختلف العلماء رحمه الله في قوله عليه الصلاة وفي معنى قوله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، هل المراد في سبيل الله أي في الجهاد، أو المراد في سبيل الله أي في طاعة الله؟ فمنهم من حمله على الأول وقال في سبيل الله أي في الجهاد، لأن الغالب على هذه الكلمة أنه يراد بها القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وإن كانت تطلق أحيانا ولا يراد بها ذلك، كما في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن والأذى يكون على من؟ على الإنفاق في الجهاد ولا على فقير معين؟ على فقير معين. لا يتصور المن والأذى على من أنفق في الجهاد، لأنه لم ينفق على شخص بعينه، إنما أنفق عموما في الجهاد في سبيل الله. لكن المن والأذى يتصور في النفقة على فقير معين. فإذا هنا في الآية في سبيل الله، وفي قرينة في الآية تدل على أن المراد به الصدقة في غير الجهاد، فيمكن يطلق في سبيل الله ولا يراد بالجهاد. إذا من العلماء من رجح أن المراد في سبيل الله الجهاد، لأنه هو أكثر والأكثر والغالب، ومنهم من رجح أن المراد في سبيل الله في طاعة الله، واستدل بدليل وإن كانوا خلاف الأغلب لكن فيه دليل يرجحه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصائمين في غزوة الفتح بالفطر. وقد سبق الحديث حديث سعيد رضي الله عنه مر معنا، قال عليه الصلاة والسلام إنكم مصبح عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. إذن الفطر أفضل في الجهاد، الفطر أفضل في الجهاد لأنه أعون على القتال، والصوم يضعف المقاتل. فإذا هذا الحديث لو كان المراد في سبيله لكان ترغيبا في الصيام حال الجهاد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الفطر، فدل على أن المراد ليس الجهاد، إنما في سبيل الله أي في مرضاة الله، في طاعة الله، إصامه خالصة لوجه الله على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي مسيرة 70 سنة، وهذا لا شك أنه ثواب عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وجاء عند النسائي 100 عام أكثر، والفضائل يؤخذ بالزائد، الفضائل يؤخذ بالزائد كما معروف. هذا يدل على فضل الصيام أن أجره عظيم جدا لا يحصيه إلا الله جل وعلا. فينبغي الإنسان يكثر من الصيام من أجل أن يحصل له هذا الخير العظيم، صلى الله التوفيق. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يشمل رمضان أم لا؟ ولا في صيام النفل؟ نقول يشمل رمضان باب أولى، إذا كان هذا الفضل ينطبق على النفل فالفرض أفضل وأعظم. باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم، يعني أنشأ الصيام من أثناء النهار. فهذا يدل على جواز إنشاء نية الصيام من أثناء النهار. بعض العلماء قيدها بما قبل الزوال كما بوب له المؤلف النووي، أن التبويبات هذه من صنع النووي. هل عليه دليل من قبل الزوال أنه إذا كان قبل الزوال جاز أن ينشأ نية الصيام وبعد الزوال لا يجوز؟ وهذا ليس عليه دليل، والحديث هنا مطلق ليس في تقييد بقبل الزوال ولا بعد الزوال. فنقول التقييد يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل. فمن أنشأ نية من أثناء النهار فإن صومه صحيح، لكن بشرط ألا يتناول مفطرا قبل ذلك، فإن كان قد أكل أو شرب فمعلوم أنه لا يمكن أن ينشئ نية الصيام. أما إذا لم يأكل ولم يشرب ولم يتناول مفطرا حتى جاءت الساعة 9 الضحى أو 10 أو 12 أو بعد صلاة الظهر فلا بأس أن يصوم. بعض الناس قد ينام يوم مثلا إجازة من الصباح إلى الظهر، قام صلى الظهر ورجع نام إلى العصر، يوم صلى العصر ما بقي إلا ساعة ولا ساعتين على المغرب، قال ليش ما أصوم؟ يجوز يصوم، ما في مانع. طيب يأخذ أجر يوم كامل ولا يأخذ أجر ما بقي من النهار؟ ظن يأخذ أجر ما بقي من النهار. ما هو الدليل؟ عموم قول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهنا نوى متى؟ ربع اليوم. ما نوى إلا من ربع اليوم، لكن هذا من باب التشجيع على الطاعات، أنه نوى ربع اليوم نقول لك أجر. وربع اليوم هل هو سهل؟ إذا كان يباعد 100 عام، إذا صام يوم في 100 عام، ربع اليوم كم؟ مسيرة 25 سنة يباعد عن النار، مع أنه قام بعد العصر وليس بحاجة إلى طعام ولا شراب، والمغرب قريب قد يكون فيها من الشتاء قصيرة فلا يحتاج إلى شيء، ونوى فله ما نوى. إذا نقول يحصل له الأجر من النية، فضل الله واسع، لكن هذا اللي يظهر. ولذلك لو أنه أراد أن يصوم 6 من شوال وصام يوما من أثناء النهار، هل يحصل صيام 6؟ نقول لا، نقول هذا اليوم لا تعتد به، صوم يوم غيره، لأن هذا اليوم لم يصومه كامل. كذلك لو أراد أن يصوم أيام البيض وما نوى في اليوم 13 أو في أي يوم منها إلا من أثناء النهار، لا يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من الشهر، لأن يوم ناقص فما يحسب له يوم كامل. إذن هذا فيه تسهيل النوافل والتشريع. يقابله في الصلاة ماذا؟ يقابله في الصلاة إيش؟ جواز صلاة النافلة جالسا مع القدرة على القيام من أجل تيسير، وجواز صلاة النافلة على الراحلة إلى غير القبلة ويوم إيماء، كل هذا من أجل تسهيل وتيسير العمل الصالح. إذن هذه المسألة الأولى، أنه يجوز إنشاء نية الصيام من أثناء النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، أي ضيوف زوار، وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. الحيس طعام معروف، تمر مع سمن مع أقد. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. يعني هذا في يومين كما في الحديث اللي بعده. وعنها رضي الله عنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا يدل على أيضا جواز الفطر للصائم المتطوع، يجوز أن يفطر. لا شك الأفضل أن يكمل صومه، لكن لو بدا له أن يفطر فلا حرج عليه، لأنه صام صيام نفل فله أن يتم ولو أن يفطر. هذا أيضا فيه تشجيع على الصيام. وجه ذلك قد يقول قال: بالعكس، هذا فيه تشجيع على الفطر. لا، نقول هذا الحكم يشجع على الصيام. كيف ذلك؟ لأن بعض الناس يريد أن يصوم لكن يخاف أن لا يتم، يقول: والله اليوم حر وطويل وأنا أعمل في الشمس، ودي أصوم لكن أخشى أني أتعب، ونسيم العمال يشتغلون في الشمس والحر. فنقول له: صم وإن تعبت أفطر. فيصوم يتشجع، وربما أنه يواصل، يخشى أن يتعب لكن الله يعينه فيواصل ويستمر في صومه. إذن نقول هذا الحكم مع أنه إذن أو جواز بالفطر، لكن يترتب عليه تشجيع على الصيام. طيب، لو قال قائل: أيما أفضل، يكمل ولا يفطر؟ الأفضل إيش؟ أن يكمل. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام هل فعل المفضول؟ يعني كيف أفطر مع أن الفطر ليس مستحبا والأفضل أن يكمل؟ ولو رأينا شخص أراد أن يفطر، إيش نقول له؟ نقول: كمل يا أخي، لا تفطر، صمت للظهر، استمر، خذ أجر هذا اليوم، نراقبه في الإكمال، فإذا أفطر لم ننكر عليه. طيب، كيف أفطر النبي عليه الصلاة والسلام وفعل المفضول مع الإمكان أن يفعل الفاضل؟ الجواب أنه فعله للتشريع، والفطر في حقه في ذلك اليوم أفضل من الصيام من أجل أن يشرع بالفعل، لأن الفعل أبلغ من القول. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل المفضول وهو فاضل في حقه من أجل البيان، بيان الشريعة. ناخذ باب الأخير، باب أكل الناس وشربه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا يدل على أن النسيان حال الصوم أنه لا يؤثر. والقول الراجح أنه لا فرق بين جميع المفطرات حتى الجماع، الأكل والشرب في نص، والجماع في خلاف، والصواب أنه لا فرق بين مفطر وآخر. لكن النسيان في الجماع نادر لأمرين: الأمر أول أنه يطول بعض الشيء، ليس كالأكل سريع. والأمر الثاني أنه مع شخص آخر وهي الزوجة، ويبعد أن ينسى الاثنان جميعا فيندر، لكن لو قدر أنه حصل فإنه لا حرج، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وليس عليه شيء، لا إثم ولا قضاء، لأنه معذور في تناول هذا المفطر. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا حرج من نسي وهو صائم، وكذلك يلحق بالنسيان الإكراه والجهل. إنسان مرة سأل وقال إنه في سنين طويلة، يعني أكثر من سنة، يمارس ما يسمى بالعادة السرية في رمضان وهو لا يعلم أنها تفطر، يعني سواها مرارا وتكرارا، ولا شك أنه حرام ولا تجوز، لكنه يسأل عن القضاء وأفطر أياما كثيرة، هل نلزم بالقضاء ولا نقول ما على شيء؟ يعني نقول ما على شيء، لأنه جاهل بهذا الحكم. والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الخطأ هو الجاهل. وكذلك الإكراه، لو أكره شخص صب في فمه الماء فلا حرج عليه، أو طار ذباب في حلقه دخل إلى جوفه فإنه لا يفطر، أن هذا ليس باختياره. إذن الثلاثة هذه كلها أعذار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نوعا ويقاس عليه يلحق به البقية. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، هذا على سبيل المثال وليس لحصر المفطرات، أكل أو شرب كذلك بقية المفطرات، لأنه لا فرق، فليتم صومه، يعني لا يتمادى في الفطر، من يوم علم يتم صومه، لو تذكر واللقمة في فيه وجب عليه أن يلفظها، أو في الماء في فمه ويجب عليه أن يلفظه ولا يجوز أن يكمل، فإن تناول هذه اللقمة بعد أن تذكر بطل صومه. إذا من حين يعلم يتم صومه، يعني يلفظ ما في فمه، فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني أنه جاءه طعام مجانا، يعني أكل وشرب وصومه صحيح، هذه طعمة كأنها هدية، الله سبحانه وتعالى سامحه وعفى عنه، فكأن هذه صارت هدية وتمتع بها مجانا وأجره تام. في مسألة مشكلة اختلف فيها العلماء، وهي ما إذا رأى شخصا ناسيا يأكل أو يشرب فهل يذكره أم لا؟ واضح منهم من يقول لا يذكره، لأن هذا طعمة من الله، هو معذور، وهذه طعمة طعمه الله، فلا يذكره، يتركه، الله قدر عليه أن ينسى من أجل أن يطعمه، قد يكون إنسان هذا قد عطش ولا شك أنه لن يشرب إلا عطشان، قد يكون عطش شديدا وأنساه الله صومه من أجل أن يسقيه، فأنت تقطع عليه هذه الطعمة أو هذا السقي من الله، فدعه وهو ليس بآثم. ومنهم من يقول لا، يجب عليك أن تنكر عليه، لأنه هو الآن يتناول منكرا لولا الجهل أو النسيان، فأنت لست بناسي فيجب عليك أن تبين له، كما لو رأيت نجاسة في ثوب شخص ذاهب إلى الصلاة هو معذور لأنه ما علم النجاسة، لكن أنت إذا رأيت النجاسة هل تبين له ولا لا؟ تبين له، تقول يا أخي ترى ثوبك فيه نجاسة لا تصلي فيه، فيقول جزاك الله خيرا ويذهب يغير ثوبه ويغسله، لكن لو صلى فليس عليه صلاة صحيحة، حتى لو علم بعد الصلاة لا يجب عليه الإعادة. إذن الراجح أنه يجب عليه أن ينبهه، لأن من رآه ليس معذورا، هو معذور بالنسيان وأنت لست معذور، وهو في واقع الحال يتناول منكرا لولا الجهل، كما لو رأيت شخصا يريد أن يأكل مالا مسروقا حراما تنبهه ولا لا؟ تنبهه، تعرف وقد سرق طعاما وقدمه ضيافة وجاء شخص ما علم، تبين ولا لا؟ تبين تقول فلان لا تأكل هذا الطعام فإنه مسروق، والآكل لو أكل لم يأثم لأنه جاهل وقدم له ضيافة، ولا يجوز تناول عين المسروق لأنه مال الغير فيحرم ولو ضيافة. وهكذا فنقول هذا المتناول معذور بالجهل، الله عفى عنه لأنه حال نسيان أو جهل، لكن الذي رآه يجب عليه أن ينبهه تعاون على البر والتقوى، ولا تعاون الإثم على الإثم والعدوان، كما يبين له النجاسة كما ينكر عليه أو يبين له أن المال مسروق طعام مسروق فكذلك يبين له ولا يسكت، إنما يبين أنه منكر في الأصل الظاهر يأثمه، لأنه إيش معنى أنه يجب عليه أن ينكر، يجب عليه أن ينكر عليه ننكر يقول فلان لا تأكل صائم هذا الإنكار، فيقول جزاك الله خير والله كنت ناسي. حتى الصائم يفرح ولا لا يفرح، لأنه ما يحب أن يأكل. لو قيل لشخص ودك تنسى وتشرب ولا تصوم بدون نسيان إيش يقول؟ أنا أسألك الآن ودك تنسى وتشرب؟ الغالب يقول لا ودي صوم صوما لا شبهة فيه ولا نقص فيه، والجوع هذا أو العطش يعظم به الأجر ولا لا؟ أجر الصيام لا يستوي، إنسان عطش وتعب وإنسان لم يعطش، الأجر على قدر المشقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في العمرة قال ولكن على قدر إيش نصبك، فكلما زاد النصب زاد الأجر. هذا والراجح والعلم عند الله أنه يجب على من رآه أن يذكره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.